أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في إرث المرتبة الثانية. وصلنا إلى: وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم. نرجع قليل إلى الوراء على أساس تصير المسألة أوضح. قال: ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة، وما يقبل في كلالة الأب والأم. الزوج عفوا رجع أختار والزوج والزوجة يأخذان نصيبهم الأعلى مع الإخوة، اتفقت وصلتهم أو اختلفت. هذا أشرنا له يوم أمس في آخر الدرس وبينا، بس لكي نواصل نحتاج إلى استرجاعه. ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة، وهو الثلث أو الثلث، وما يقبل فلكلالة الأبي والأم. ومع عدمهم، مع عدم وجود كلالة الأب والأم، فما بقي يكون لكلالة الأب. قلنا دائما أنه الأب كلالة الأب لا يرثون إلا مع عدم وجود كلالة الأبي والأم. ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو من يتقرب بالأب، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت لأب. قلنا الزوج له النصف بحسب الفرائض، الزوج له النصف، واحد من كلالة الأب له الثلث، الأخت للأب يفترض أن لها النصف لكن نعطيها الثلث، ينقص نصيبها عن النصف فتعطى الثلث. ليش؟ لأنه النقص هنا يدخل على كلالة الأبي والأم. خب، وإن فرضت الزيادة، لو افترضنا أنه زاد كلالة الأم لها الثلث، كلالة الأب لهم كم؟ كلالة الأب لها النصف إذا كانت واحدة. خب، حصلت زيادة، ماذا نفعل بالزيادة؟ كيف تحصل الزيادة؟ كما لو كانت الزوج كما لو كانت زوجة للميت، كما لو كانت زوجة للميت مع أخت مع أخت للميت من أمه وأخت للميت من أبيه، فإن الزوجة تأخذ الربع، وأخت الميت من أمه تأخذ الثلث، وأخت الميت من أبيه تأخذ النصف. يبقى عندنا زائد، الزائد إلى من؟ الزائد إلى كلالة الأب، يعني إلى الأخت من الأب. وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم، ما افترض هنا اصلا زوجة، واحد من كلالة الام له الثلث، اخت لاب وام، كان الفاضل هنا للاخت خاصة. خب، جيد. وان كانت للاب، يعني سواء كانت للاب والام هذه الاخت كلالة الاب والام او كلالة الاب فقط. خب، عفوا، لا، اذا كانت كلالة الاب والام مسلم. طب اذا كانت كلالة الاب فقط، ما هو الحكم؟ وان كانت للاب فهل تخص بما قبل عن السهام؟ هذه مسألة خلافية. التفتوا، توفي الميت وله اخت من امه واخت من ابيه وامه، قلنا الفاضل عن السهام يرجع الى الاخت من الاب والام. طب لو افترضناها اخت من الاب فقط، هل يرد عليها ايضا الفاضل او يرد على الاخت من الام والاخت من الاب؟ يعني يرد عليهما معا، او يعني بعبارة اخرى، في المورد السابق الرد حصل فقط للاخت من الاب والام، الاخت من الام لم يرجع اليها شيء، مثلي الفاضل لم يرد منه شيء الى الاخت من الام. خب، لو افترضنا انها اخت من الام مع اخت من الاب فقط، الفاضل هنا الأخت من الأم ستأخذ الثلث، الأخت من الأب ستأخذ النصف. خب، الزائد وهو الثلث هنا نرجعه عليهما معا أو على الأخت من الأب خاصة؟ هذا السؤال. صار واضح الآن؟ محل الإشكال. وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام تختص به يعني لوحدها أو تشاركها الأخت من الأم؟ قيل نعم، قيل نعم يعني تختص بما فضل عن السهام يعني لا تشاركها فيها ثلاثة الأم. قيل نعم، من هو القائل؟ القائل هو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي في كتاب النهاية أكثر المتأخرين، الشهيد الثاني ما شارك ذا الشهيد الأول، السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا من المعاصرين، تلامذة السيد الخوئي أيضا أيدوا هذا القول. جيد، لماذا تأتي؟ لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوجة أو الزوجة، النقص من عليها، ومن عليه الغرم فله الغنم. استفدتون؟ أنت تغرم، لابد أن يكون لك في مقابل هذا الغرامة شيء، مثل الحبوة يوم أمس قلنا يأخذ الحبوة مو مجانا، في مقابل أنه سيصلي، صحيح؟ لو قربنا على أبيه صلاة سيصليها عنه، إشارة للحكمة. هنا أيضا توجد حكمة، لأن النقص يدخل عليها لمزاحمة الزوج أو الزوجة. ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر أن لقب الإمامين الباقر والجواد، المقصود هنا هو الإمام الباقر. عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت، في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب. وفي طريق هذه الرواية علي بن فضال، خب وفيه ضعف. خب علي بن فضال هو علي بن الحسن بن فضال فطحي المذهب. خب المشكلة في علي بن فضال أنه فطحي المذهب لكنه موثق، فعلى القول بأن المخبر لابد أن يكون إمامي المذهب كما هو متبنى جملة من الفقهاء كالشهير الثاني رحمة الله عليه، لابد أن يكون إمامي المذهب، لا تخبر هذه الرواية لأن هذا مو إمامي المذهب. أما على قول المشهور من المتأخرين المعاصرين لنا ومن تقدم عنا كالسيد الخوي وغيرهم، فإنه ماذا؟ يؤخذ بخبر الثقة، ما عندنا خصوصية الإمامي وغير الإمامي، لا نفرق، المهم أن يكون ثقة، وعلي بن فضال ثقة. فعلى ما بنفسه بخير نعمل بهذه الرواية أو ما نعمل؟ نعمل. خب شلون؟ يرون وثاقة من فضال؟ إيه؟ حتى السيد الخوئي يرى وثاقة من فضال، ما حد يشكك كأنه ثقة. السيد الخوئي يقول نأخذ بقوله. نعم؟ يقول فيه ضعف، إشارة إلى فساد مذهبه مو إلى كذبه وتدليسه. ترى إنسان منحرف في العقائد لكنه لا يكذب، نعرف لأنه لا يكذب، قد لا يكون مسلما أصلا لكنه لا يكذب. الانحراف العقائدي يمنع عن القبول بروايته أو ما يمنع، هذا مبحث في علم الرجال. توجهتون؟ حتى الآن لسنا بصدده. على كل حال وفيها ضعف. وقيل، مو قال قيل أول شيء؟ وقيل هقول إقبال ذاك، بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب، يعني على من يتقرب بالأم وعلى من يتقرب بالأب، يعني الرد ما يختص به من يتقرب بالأب بل يشتركان معا. أرباعا أو أخماسان، أرباعا أو أخماسان، ليش قال أرباعا أو أخماسان؟ لأنه يختلف الحال باختلاف ماذا؟ باختلاف الوارث من جهة الأم أنه واحد أو اثنين، لأنه إذا كان واحد سيكون له الثلث، إذا كان اثنين سيكون له الثلث. ومن يتقرب بالأم بالأب هل هو بنت واحدة أو بنتين؟ إذا بنت واحدة لها النصف، إذا بنتين لهما الثلثان. فيختلف انه اربعا او اخماسا، تارة نفترضها اربعا تارة نفترضها اخماسا. مثال للارباع ومثال للاخماس كما مثال للارباع كما لو كان اخت واحدة للام واخت واحدة للاب. هنا يقسم اربعا الفاضل، الثلث الباقي يقسم اربعا، الربع يربع للاخت من الام وثلاثة ارباع للاخت من الاب. واذا افترضنا ان الاخت من الام اثنتين يقسم اخماسا وهو اولى. يقول اربعا او اخماسا للتساوي في الدرجة، لانهما متساويتين في الدرجة، الاخت من الام تتقرب بام والاخت من الاب تتقرب بالاب، فهما متساويتين في الدرجة وهو اولى. ليش؟ لضعف الخبر، عشان ما نعتمد بالخبر على الخبر، وهنا يوجد تساوي فهذا القول اولى. مسائل ثلاث. وقيل قلنا ان القائل هنا، وقيل بل يرد على من يتقرب، رجعوا القائل هو الشيخ رحمة الله عليه، نفس الشيخ الطوسي لكن في كتاب المبسوط، والشيخ محمد بن ادريس الحلي في كتاب السرائر، وابن الجنيد ايضا على ما نقل عنه لانه لم نظهر في كتابه. مسائل ثلاث. الاولى، الجد وان على يقاسم الاخوة، الجد وان على يقاسم الاخوة مع عدم الادنى، يعني اذا كان الجد المباشر غير موجود لكن ابو الجد موجود مع اخوة للميت، فان الجد الاعلى هنا يكون كالجد الادنى. الجد وان على يقاسم الاخوة لكن مع عدم الادنى، اما مع وجود الادنى ولو اجتمع مع الاخوة، يعني الجد الاعلى والجد الادنى شاركهم الادنى وسقط الابعاد. فالراضح يعني تارة نفترض فقط جد اعلى موجود وتارة نفترض فقط جد ادنى موجود، هنا لا كلام لنا صحيح، وتارة نفترض جدين جد ادنى وجد ابعاد، هنا الأدنى يمنع الأبعاد وتقطع الأبعاد. المسألة الثانية، إذا ترك جد أبيه، هذه المسألة نحتاج فيها إلى سبورة وتوضيحات، سنتوقف أمامها قليلا لأن شوي لها بعض الرسومات لتتضح في أذهانكم. ما عندنا قلم، هذا موجود. هذا الميت أم الميت أب الميت. خب أم الميت نفترض أن لها أب ولها أم، صحيح؟ هذا يصير جد مباشر للميت، يعني هذه الام لها اب ولها ام، طبعا هذه فروض يعني لن تتلقوها في طول حياتكم اجزم، لكن بما ان الفقهاء ذكروها احنا نتعرض لها، والا من يتوفوا ومو جده المباشر ابو جد اللي يورثه، يعني حالة تكاد تكون في حكم معدومة. أب هنا أب الميت نفس الفرض نفترضه، أم صارت الهيكلة واضحة. توفي الميت، أبوه وأمه المباشرين غير موجودين ولا أولاد له، فتصل النوبة إلى المرتبة الثانية، الإخوة والأجداد. الأجداد المباشرين أيضا غير موجودين، تصل النوبة إلى من؟ أجداد أبوة الأجداد، آباء الأجداد. هذه الطبقة اللي حين نتكلم عنها هي آباء الأجداد، جيد؟ هؤلاء كم في طرف الأب؟ أجداده أربعة وفي طرف الأم أربعة، باعتبار أبو الأب له جدين وأم الأب لها جدين، أب الأم له جدين وأم الأم لها جدين، صار المجموع كم؟ 8. وجسم كيف أخذناها؟ كلامنا أن هؤلاء غير موجودين، ميتين كلهم، لأن لو وجد واحد من هؤلاء لن تصل النوبة إلى 8. الجد الأدنى يصير. خب كيف نقسمها؟ خلنا نشوف العبارة وياه. يقول إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه، العبارة شوية فيها نقص في التعبير، ما تفهم كلش، لكن هذا مقصوده، أنه إذا ترك جد أبيه، هذا جد أبيه وجدته لأبيه، التفتوا، هذا الأب صحيح، الميت ترك جد أبيه، مو أبيه، جد أبيه وجدته لأبيه وجدته لأمه، جدة الأب لأمه وجده لأمه، خفتون؟ شوفوا يريد أن يقول جدي الميت من طرف أمه، وجدي الميت جدي أبي الميت من جهة أبيه، وجدي أبي الميت من جهة أمه، هذين على الخارطة واضحين، بس ما أعرف المتقبل يصير واضح لمن سيسمع أو لا، صار واضح؟ خب وهنا في طرف الأم أيضا نفس الكلام، خب كيف نقسمه بين هؤلاء الثمانية؟ كيف نقسمه؟ يقول كان لأجدادها الثلث بينهم أربعا، الأجداد أجداد الأم لهم الثلث، أجداد الأب لهم الثلثين، خب أجداد الأم كم؟ 1، 2، 3، 4 بينهم أربعا، يعني بالتساوي ربع 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 ربع، صار مجموعها هذا الثلث، يعني نقسمه 4 أقسام سنعطي لكل واحد قسم. الثلثين ماذا هذا له؟ قلنا ثلث مو؟ خب هذا ثلثين. خب أجداد الأب لهما الثلثين، كيف نقسمه؟ هذين الثلثين نقسمهما إلى 3 أقسام، سنعطي لهؤلاء ثلثين ولهؤلاء ثلث، ثلثي هذا ثلثي الثلثين نعطيهم، أب الأب أب الميت له جدين من جهة أبيه وجدين من جهة أمه، الجدين الأبوين الأبويين لهما ثلثي الثلثين، والجدين الأميين لهما ثلث الثلثين، هذا ثلثين من الثلثين هذه، وهذا ثلث من هي الثلثين نفسها. خب كيف الآن إلى هنا صار واضح، خب كيف نقسم هذين الثلثين وهذا الثلث؟ هذين الثلثين نقسمهما ثلثان للأب ثلث للأم، هذا أيضا الثلث نقسمه ثلثان للأب وثلث للأم، صار واضح؟ شلون؟ خب صار المبلغ جيد في النهاية، لكن لا بأس لا بأس. الآن إلى هنا هذه المسألة كلها واضحة، ما فيها أي مشكلة، لكن بعد ذلك يدخل إلينا في مسائل رياضية. خلنا نأخذ العبارة أول، كان لأجدادها الثلث بينهم أربعا، ولأجداد الأب الثلثان بينهم ثلاثا، بينهم أربعا يعني شنو؟ يعني الثلث هذا الذي لأجداد الأم يقسم 4 أقسام، لكل واحد من الأجداد الأربعة للأم ربع، يكمل الثلث. ولأجداد الأب الثلثان بينهم ثلاثا، ثلث للأجداد الأميين للأب وثلثان للأجداد الأبويين للأب، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه ثلاثا على ما ذكره الشيخ، ثلاثا يعني شنو؟ يعني للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا نفس الكلام، على ما ذكره الشيخ، على ما ذكره الشيخ، أي شيخ؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، سلسخ من يقولون الشيخ ويسكتون إذا لم تكن قرينة أخرى، فالمقصود هو الشيخ الطوسي، إلا إذا قامت قرينة على إرادة غيره. خب فيكون أصل الفريضة 3. خب حتى الآن إلى هنا كان الكلام كله واضح انتهى، الآن يدخل في ملاحظ رياضية، كيف نخرج السهام. هذا المبحث لو كان قد أوكله إلى آخر الإرث أفضل، لأنه في آخر الإرث عادة يتعرضون. هنا سنضطر إلى التعرض، لأن المؤلف تعرض، نتعرض بشكل سريع إلى كيفية استخراج السهام. يريد الفقهاء، طبعا الآن الآلات الحديثة، الأجهزة الكلكوليتر الحاسبة بسهولة ممكن أن تخرج الشغلة بدون أي مشكلة، صحيح؟ لكن افترض شخص يريد يخرجها بالرياضيات، عند القدماء اسلوب معين يخرجون الاسهم بدون ان يكون هناك كسور. شلون؟ نقسم الفريضة الى عدد معين من السهام، فنعطي نقسم مثلا الفريضة، خلنا نفترض، اتركوا هذه المسألة دقيقة، خلنا نفترض توفي الميت وله 3 أولاد وثلاث بنات، جيد؟ فكم نقسم الفريضة إلى كم قسم بحيث يكون كل واحد يأخذ بدون أي كسور؟ يقال هنا بأنه نقسمها إلى 9 أقسام. شلون 9؟ لأنه إذا كان قسمنا الفريضة إلى 9 فنعطي للبنات كل واحدة قسم وللأولاد كل واحد قسمين، فيكمل الفرض بلا أي كسور. هنا نريد أن نعطي رقم معين، يقسم هذا الرقم على الأجداد في الطرفين، في أطراف الأجداد الأميين والأجداد الأبويين بدون أن تكون هناك كسور. عرفنا أن نقسم الفريضة كلها، يعني نأتي سرب المبلغ هو 3000 دينار، فنقسم 3000 دينار مثلا من باب المثال إلى 100 قسم، فنقول لهذا الأجد 5 أقسام، لهذا 4 أقسام، 7 أقسام، 9 أقسام، هكذا. صار واضح؟ طب كيف، كم هو الرقم الذي نستطيع ان نقسمه اثلاثا ويخرج النصيب؟ كم هو الرقم؟ الرقم يقول هنا انه 108. كيف استخرج الرقم 108؟ كيف استخرج الرقم 108؟ خب، الجهة التي من طرف الام كم نصيبهم؟ 4، مو هاي اللي كم عددهم؟ 4. خب، الذين من جهة الأب كم نصيبهم؟ 3. كيف؟ جانب الأم هؤلاء نصيبهم 1 وهؤلاء نصيبهم 2، صحيح؟ الاثنين تقسم على 3 أقسام، قسم وهناك 2. خب، والقسمين تقسم إلى 3 والقسم يقسم إلى 3، فالمحاصل أن عندنا 3 في 3 يصير كم؟ 9. هنا أخرجنا منها 9. التفت هنا الثلثين قسمناهم كم؟ الثلثين قسمناهم 3 أقسام. في القسم من هذا القسم وهذا القسم قسمناهم أيضا إلى 3، سنضرب 3 في 3 يصير 9. خب، نأتي هنا قسم 1 قسمناه إلى كم؟ 4. إذا عندنا 4، ما عندنا شيء نقسم على شيء. 9 في 4 هذا بيجي أجل توضيح إليه في آخر الأرض. أنا ما أريد الآن أكثر فيه، إذا بعدين قررنا أن ندرس هذا القسم، لأنه البعض لا يدرس قسم الرياضيات بالأرض، إحنا نتشاور إذا قررنا أن ندرس إن شاء الله ندرس. خب، 9 في 4 في 3. ليش 3؟ لأن هنا قسم وهنا قسمين أيضا. ف9 في 4 بكم؟ 36. 36 في 3 108. واضح الكلام؟ خب، يساوي 108. خب، 108 إذا نقسم 108 على الطرفين يخرج الناتج الطبيعي. الثلث هنا يصير كم؟ 36، هنا 72. خب، 36 نقسمها على كل واحد من هؤلاء يصير إلى كم؟ 9. هذا إلى 9 9 9 9، كلها من 108 يعني. طب 72 نقسمها إلى قسمين، نقسمها إلى 3 أقسام، قسمين إلى الطرف الأبوي وقسم للطرف الأمي. القسمين هؤلاء يصير 48، هنا 6، لا هنا 24. 48 نستطيع أن نخرج منها نصيب الأب ونصيب الأم. نصيب الأب كم راح يكون؟ ثلثين كم؟ 32 16. زين نصيب ما يتقرب بالأب كم هنا؟ قلنا 24 هنا 8 16. هذا 108 لا يوجد أي رقم أقل من 108 يمكن أن نقسمه على المجموع بدون أن تكون هناك كسور. الهدف الأساسي من هذه الرياضيات هو أن نقسم المبلغ بدون أي كسور. صار واضح؟ حتى له قيمة ما هذا طبعا لا يوجد لا في آية ولا في رواية. هاي الأسلوب أبدا لم تتعرض له لا آية ولا رواية. إذن لذلك أنا لم أركز على التبرير على فهمه، يعني سواء فهمنا أو ما فهمنا الآن في الوقت الحالي على أنه سيأتي الكلام مفصلا عنه في آخر الإرث إذا ارتضينا أن ندرسه طلب الإخوة. أنا ما عندي مشكلة على طلب الإخوة واتفاقهم، إذا اتفقوا أن يدرسوا هذا المقدار ندرسه، لأن هذا مما لا حاجة له في عصرنا، يعني أصلا رياضيات قديمة مو أكثر. صحابي الرياضيات الحالية إذا واحد يعرفها أفضل من الرياضيات القديمة وأسهل حتى بدون الآلات الحاسبة وما شابه ذلك. تصويرات بلا ثمرة يعني في عصرنا. أكو بعض الأمور مثلا مباحث العبيد والإماء تقول الروايات واردة وفيها أحكام هنا وهناك، أما هنا في الرياضيات يعني مو شيء تعبدي وارد في آية أو رواية بحيث احنا نبغى نفهم فقه القدماء. هذا مو فقه بعبارة أدق، هذا مو فقه، هذا المفروض يوضع حاشية مو في مثل الكتاب أساسا. بس على كل حال قلنا أنه إذا ارتبى الإخوة فلا مانع. خب قال فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين. يعني شنو تنكسر على الفريقين؟ تنكسر على الفريقين لا مو يعني توزع، يعني ما لا يمكن أن نخرج منها عددا، شو اسمه، لابد من إخراج عدد صحيح. كيف نخرجه؟ فتضرب 4 في 9. قلنا من أين أخرج 4؟ أخرجها من كون أجدار الأم متساوين 4 في 9. قلنا 9 أخرجها من ناتج ضرب 3 في 3. طب بس لأنه الثلثان تقسم إلى 3 أقسام، والثلاثة أيضا تقسم من ذاك الطرف أيضا، ثم تضرب المجتمع في 3 فيكون 108. ثم تضرب المجتمع في 3 أي 3 التي من الأصل ثلثين لمن يتقرب بالأم ولمن يتقرب عفوا بالأب، وثلث لمن يتقرب بالأم. على كل حال المسألة الثالثة، أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم، أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم، الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب. واضحة؟ توفي الميت وله ابن أخ لأب وأم وأخ للأم، من الذي يرث؟ الأخ للأم. ليش؟ لأنه أقرب. الأبناء أبناء الإخوة لا يرثون مع وجود الإخوة. خب وقال ابن شعبان له الثلث. من له الثلث؟ ابن الأخ للأم له الثلث وابن الأخ للأب والأم له الباقي، والباقي لابن الأخ للأب والأم. خب ابن شعبان ليش تقول هذا؟ يقول لأنه يجمع السببين، لأنه يجمع السببين وهو ضعيف. توقفوا أمام كلام ابن شعبان. ابن شعبان الفضل بن شعبان رحمة الله عليه من قدماء فقهائنا في القرن الثالث الهجري، يعني ما بين 100 إلى 200 يستمر القرن الثالث، من 300 إلى 400 يقال القرن الرابع. طب من قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمة. طب هذا الفضل بن شعبان مو اعتباطا يقول هذا القول. ليش تقول هذا القول؟ ليش بنيت قولك هذا؟ ابن شعبان له مبنى، وكأنه بنى على أن كلالة الأم صنف في قبال كلالة الأب. توجهتوني يعني؟ ابن شعبان يعرف بأن الأقرب يمنع الأبعد، مو ما يستهم. ابن شعبان يتهم بأن الأقرب يمنع الأبعد والأخ للأم أقرب، لكن يقول أنا ملتفت إلى هذا الكلام غاية ما هنالك أن الآباء والأبناء الآن صنفين، وجود الآباء لا يمنع إرث الأبناء ووجود الأبناء لا يمنع إرث الآباء لأنهم صنفين، كذلك الأجداد والإخوة صنفين، هؤلاء لا يمنعون هؤلاء وهؤلاء لا يمنعون هؤلاء. هنا أيضا الإخوة من الأم صنف في خلال الإخوة من الأب والأم وعليه، فهذا لا يمنع ذاك، فمع عدم وجود ذاك الصنف وموجود ابن لذاك الصنف ابن ذاك الصنف يرث. على كل حال لكن مردود بهذا القول قول ابن شعبان مردود بماذا؟ بأن الروايات دلت على أنهم كلهم صنف واحد مو صنفين، ولأنه يجمع السببين وهو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت، أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت. خب خاتمة، أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. هذه مسألة جدا سهلة ما فيها أي صعوبة، بس يبقى لها تلتفون بسيط تشوفون الشيء كله سهل. أولاد الإخوة والأخوات إذا لم يوجد نفس الإخوة والأخوات فإن أولادهم يقومون مقامهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. هذا هو الميراث المسألة، أن أولاد الإخوة يرثون نصيب الإخوة، أولاد الأخوات يرثون نصيب الأخوات. بعبارة أدق نخلص البحث كله، نقول نفترض أن الميت حينما مات لم يكن أبو إخوته ميتون بل كانوا أحياء، فنعطي لإخوته ثم نعطي نصيب الإخوة لأبنائهم نفس ما نفس الأبناء تماما. هنا توفيت أنا وعندي أخت وأخ متوفيين ولهم أبناء، فأعطي نقسم ثروتي على أختي وأخي ثم نعطي نصيب الأخت والأخ إلى أبنائهم. كل سهل المسألة تصير، هو إنهم مطول كل يطالب بلا ثمران. خب نقرأها، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. فإن كان واحدا، افترض شخص توفي وليس له إلا ابن أخ واحد، كان النصيب له، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، كلهم أبناء أخي، أخي زيد توفي كلهم أبناء هؤلاء. إن كانوا ذكرانا أو أناثا، لأنه إذا كانوا ذكور كلهم بالتساوي، إذا كانوا إناث كلهم بالتساوي. خب إن اجتمعوا يعني ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين يعني بالتفاضل. وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية، وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية. ليش؟ لأن كلالة الأم يقسمون المال بينهم بالسوية، فكذلك أبناءهم. ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم، إذا كان هناك أولاد أخ أيضا يأخذون الباقي كأبيهم. وأولاد الأخت للأب والأم النصف، يعني شنو هو أولاد؟ يعني ويأخذ أولاد الإخوة معطوف على ويأخذ أولاد الأخ، يعني ويأخذ أولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم. أولاد الأخت للأب والأم، إذا شخص توفي وله أخت لأبيه وأمه كم تأخذها؟ تأخذ النصف، إذن أولادها أيضا يأخذون النصف. هذا بالفرض، قد يرد على الأخت أيضا قد يرد على أولاد الأخت نفس الكلام، إلا على سبيل الرد، يعني يأخذوا النصف فقط إلا إذا زاد فإنه يرد عليهم. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، يعني شنو هو أولاد؟ أيضا معطوفة على ويأخذ، ويأخذ أولاد الأختين فصاعدا الثلثين، لأن نفس الأختين يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين، هنا نقول أولادهم يأخذون الثلثين أيضا. إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، كما أن الأختين إذا دخل الزوج والزوجة يقصر يدخل النص عليهما أيضا يدخل النص على أولادهم، فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به. خب ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم، كلالة الأب والأم ما موجودين، كلالة الأب هني. فكما يقول ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب. ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس، نفس الكلام. الإخوة من الأب الإخوة من الأم كم لهم؟ الثلث إن كان واحدا. إذا كانوا متعدد لهم الثلث. هنا أيضا أولادهم إن كانوا أولاد كلالة واحدة فلهم الثلث، إذا كانوا أولاد إخوة اثنين فلهم الثلث، ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث. أولاد اثنين يعني إخوة لي إخوة اثنين من أمي ولهم أبناء، فالأبناء لهم كم؟ الثلث هنا. ليش؟ لأن إخوتي اثنين مو أخ واحد. أما لو كان أخ واحد له 20 ولد لهم الثلث هؤلاء 20 مو أكثر. تفهمون المسألة؟ خب. لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية. ليش بالسوية؟ لأن كلالة الأم دائما يقتسمون المال بالسوية. مو شذي قلنا؟ خب. لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية. خب. ولو اجتمع أولاد الكلالات، يعني كلالة الأب كلالة الأب وكلالة الأم وكلالة الأبوين. خب. ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان، وسقط أولاد كلالة الأب. طبعا كان لأولاد كلالة الأم الثلث إذا كان أكثر من واحد، وإلا فله كان الثلث إذا كان واحد. ولو دخل عليهم زوج أو زوجة، ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، زوج أو زوجة. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد، والثلث إن كانوا لواحد. يعني شنو إن كانوا لأكثر من واحد؟ يعني إذا كانوا أولاد أكثر من أخ لأمي، يعني عندي أخوين لأمي مو أخ واحد. أما إذا كان أخ واحد فله الثلث، لأولاده الثلث إن كانوا لأكثر من واحد، والثلث إن كانوا لواحد، والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا. خب. اجتمع كلالة الأب والأم مع كلالة الأم، كلالة الأبوين مع كلالة الأم مع زوج أو زوجة، الزوج والزوجة. لا، ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، للزوج أو الزوجة. الزوج أو الزوجة له نصيبه الأعلى لأنه لا يوجد أولاد. شلون؟ شوف أنت تتوقع حاليا عندك زوجة وليس لديك أولاد، صحيح؟ خب. عندك أولاد إخوة وأولاد أولاد إخوة من الأب وأولاد إخوة من الأم. خب. الزوجة تأخذ الربع. ليش تأخذ الزوجة الربع؟ النصيب الأعلى الربع، لأنه ليس لك أولاد. ولو عكسنا أن الزوج هو الزوجة هي المتوفاة، فإن الزوج يأخذ نصيبه الأعلى وهو النصف، لأنه ليس للزوجة أولاد. من أين عرفنا أنه ليس للزوجة أولاد؟ من يقول؟ لو كان للزوجة أولاد ما جاء الكلام عن المرتبة الثانية. احنا قاعدين نتكلم في المرتبة الثانية، نفترض انه المرتبة الاولى بعد كلهم منطقين لا يوجد احد منهم، ما اخذت مسلمة يعني كان له نصيبه الاعلى، اخذناها من هذا من كونه الكلام عن المرتبة الثانية. نعم لعدم وجودي، مو لعدم وجود احد من المرتبة الاولى، قد يكون الاب موجود من المرتبة الاولى فالزوج يأخذ النصيب الاعلى ايضا، عدم وجود ولد. يقول إن كانوا لأكثر من واحد والثلث إن كانوا لواحد، والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا. يصير يزيد أيضا، نعم قد يتطور زيادة وقد يتطور النقيصة. نضرب مثال للزيادة ومثال للنقيصة بشكل سريع. لأن هنا الكلام قد يربحون وقد يخسرون. خلينا نضرب مثال للربح ومثال للخسارة. مثال للربح ومثال للخسارة. مثال الخسارة لو توفيت المرأة ولها زوج وكلالة للأم أكثر من واحد وكلالة للأبي واحد، أو كلالة الأم يأخذون الثلث، الزوج يأخذ النصف، كلالة الأب يأخذون الثلث، هذه خسارة إليهم هني. ثلث أخذوا به كلالة الأب. أقول إن عندما أقول كلالة الأب لا أفرق بين كلالة الأبوين أو كلالة الأب، إنما ننتقل إلى كلالة الأب عند عدم وجود كلالة الأبوين. خب مثال للربح، مثال للربح لو توفي الرجل وله زوجة وله كلالة من الأم واحد من كلالة الأم وله بنت أخت من الأب، هنا الأخت من الأب كم نصيبها؟ النصف. كلالة الأم كم؟ ثلث، والرب سيبقى زائد على النصف أساساً، فكلالة الأب يربحون هنا، الأخت من الأب تأخذ أجر من النصف، نصف وزيادة، لا نصف وأكثر من النصف بقليل. على كل حال زائدا كان أو ناقصا، حسن تمثيلي سريع ما ينفع أو نحكي الأبطاء. أنا باني على أساس أن الفروض حاضرة في أذهانكم، إذا الفروض ما تكون حاضرة ما راح نقدر نمشي بسرعة. خب زائدا كان أو ناقصا ولو لم يكونوا، شنو يعني لو لم يكونوا؟ يعني لم يكن أولاد كلالة الأبوين، فلأولاد كلالة الأب خاصة. خب وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى، شلون يعني يحصل التردد على ما مضى؟ وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى، لأنه تارة كلالة الأب تنقص عليهم وتارة يزيد عليهم. خب إذا نقص النقص عليهم بلا إشكال. خب إذا زاد هل الزيادة لهم فقط أو لهم ولكلالة الأم؟ الخلاف على الخلاف المتقدم في أول الدرس عندما أشرنا إلى الأقوال في المسألة ورأي السيد الخوئي وغيره، تذكرون كان الفاضل للأخت خاص وإن كانت للأب فهل تختص بما فضل عن السهام؟ قيل نعم وقيل بل يرد على من يتقرب، هذا الكلام الذي تقدم في أول الدرس تقريبا. المرتبة عفوا قبل، ولو اجتمع معهم الأجدار قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة وقد بينا. المرتبة الثالثة الأعمام والأخوان، وقد بينا بعدما بنيت على ما تقدم بعد ما بعيد ما تقدم بالنسبة إلى أن الأجداد يقاسمون الإخوة، كيف أن الأجداد أن الجد يعتبر بمثابة أخ. طب المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال، العم يرث المال إذا انفرد، لا يوجد إلا عم للميت، بعد ما عندنا كلام عن أجداد وإخوة وأبناء وأمهات وآباء، ليش؟ لأننا قاعدين نتكلم عن المرتبة الثالثة، افترضنا من الأساس أن المرتبة الأولى والثانية قد أعدموا قبل إعدام هذا الميت، صحيح؟ خب انتقلوا إلى رحمة الله وأقمنا الفاتحة عليهم. العم يرث المال إذا انفرد، وكذا العمان والأعمام إذا انفردوا يرثون المال ويقتسمون المال بينهم بالسوية، يعني كل الأعمام يشتركون في المال. وكذا العمة إذا كانت لوحدها ترث المال بأكمله، إذا كانت عمتان فيرثون المال بينهم بالسوية، كذلك عمات يرثون المال بينهم بالسوية. وإن اجتمعوا أعمام وعمات فللذكر مثل حظ الأنثيين. خب ولو كانوا متفرقين، خب إلى هنا ما كان عندنا مشاكل، الآن يريد يبدي لنا في المشاكل. المحقق الحلي يقول ولو كانوا متفرقين الأعمام، شلون الأعمام متفرقين؟ من هم الأعمام؟ حتى نتصور شلون الأعمام متفرقين. من هم الأعمام؟ هم إخوة الأب، صحيح؟ خب إخوة أبي تارة يكونون إخوة له من الأب والأم، تارة إخوة لأبي من أبيه، تارة إخوة لأبي من أمه، فهمتين المسألة؟ خب ولو كانوا متفرقين يعني بعضهم إخوة لأبي من أبي، عندما أقول أم للأب يعني أخ لأبي من أبي. خب ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس، ولما زاد على الواحد الثلث، يعني إذا كان أكثر من واحد، عمي من أبي له الثلث إن كان واحد، إذا كان عمين أو عمتين فلهما الثلث. عمي من أبي، عفوا عمي من أمي، أقصد بعمي من أمي يركز، لأنه هنا بصير في الحين خلط، إذا ما تلتفتون له النكتة، ما المقصود بالعم من الأب والعم من الأم والعم من الأبوين؟ العم هنا عندما نقول عمي لأبي يعني أخو الأب لأبي، عندما أقول عمي لأمي يعني عم أخو أبوي لكن من أمي، عندما أقول عمي للأبوين فإنه من الأب والأم، هذا المقصود، مو عن أمي، ما نتكلم عن أمي، نتكلم عن ابني. وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا متفرقين، فللعمة أو العم من الأم الثلث، ولما زاد عن الواحد الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى، يعني بينهم بالسوية. والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. خب الأعمام للأب فقط، يقول ويسقط الأعمام للأب، ليش؟ بوجود الأعمام للأب والأم، بالأعمام يعني بوجود الأعمام للأب والأم. خب ويقومون مقامهم عند عدمهم، يعني الإخوة للأب، عفوا الأعمام للأب، يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم، عند عدمهم. قاعدة أن الذين للأب لا يرثون شيء إلا مع عدم وجود الذين للأبوين. عند عدم الأبناء الأعمام نهائيا من كل الأبوين والأب والأم، نعم يقوم الأباء مقامهم، أما مع وجود عم ولو للأم يرث المال كله. خب ولا يرث ابن عم، الظاهر بعد الوقت انتهى، نتوقف والحمد لله رب العالمين.